شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الفصل الثاني غزوة بدر الكبرى. المبحث الأول تاريخ الغزوة وأسبابها. 127 حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال التمسوها يعني ليلة القدر في 17 وتلا هذه الآية يوم التقى الجمعان يوم بدر قال أو 19 أو 21. 128 ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال في ليلة القدر تحروها 11 يبقين صبيحتها يوم بدر. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله أما غزوة بدر فمتفق عليه بين أهل السير ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم واتفقوا على أنها كانت في رمضان. قال ابن عساكر والمحفوظ أنها كانت في يوم الجمعة وروي أنها كانت في يوم الاثنين وهو شاذ ثم الجمهور على أنها كانت 17 وقيل 12 وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة. قلت وخلاصة الأمر كما جاء في قول ابن حجر أن الخروج كان في 12 والسابع عشر يوم الوقفة والتاسع عشر كما في قول ابن مسعود الثاني هو انتهاء الغزوة وخاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقيم في عرصة أي قوم يغزوهم 3 وكذا فعل في بدر كما سيأتي بيانه. المبحث الثاني مرحلة ما قبل المعركة. أولا إرسال العيون للتجسس على قوافل قريش. 129 من حديث أنس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسبة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أدري ما أستثني بعض نسائه. قال فحدثه الحديث. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال عليه الصلاة والسلام لا إلا من كان ظهره حاضرا. أخرجه مسلم. ثانيا المشاورة الأولى من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المدينة. 130 من حديث أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغ إقبال أبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا. الحديث أخرجه مسلم. ثالثا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الناس للخروج. 131 من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفركموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان خوفا على أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. أخرجه ابن هشام. رابعا قلة المراكب من الجمال والخيول. 132 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل 3 على بعير كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال نحن نمشي عنك، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، أخرجه أحمد. 33 بعد 200. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد أتينا ليلة بدر وما فينا إلا نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو، وما كان فينا فارس إلا المقداد. 5 عدد المسلمين في غزوة بدر. 34 بعد 200. من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14300، أخرجه البخاري. 35 بعد 200. ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان عدة أهل بدر عدة أصحاب طالوت يوم جالوت 317. 36 بعد 200. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 رجلا من أصحابه فذكر الحديث، أخرجه أبو داود. وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرجل الذي لحق بهم. 6 عدم السماح لمن لم يبلغ بالخروج. 37 بعد 200. من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200، أخرجه البخاري. 38 بعد 200. ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستصغره حين خرج إلى بدر ثم أجازه، قال سعد فيقال إنه خانه سيفه، قال عبد الله بن جعفر قتل يوم بدر. 7 رفضه الاستعانة بالمشركين. 39 بعد 200. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كانت بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال عليه الصلاة والسلام فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق، أخرجه مسلم. 8 رؤيا عاتكة وإنذار ضمضم لقريش. سبق وأن ذكرت في حديث ابن عباس رقم 231 أن أبا سفيان كان يتحسس الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه كان يخاف أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقطع الطريق على قافلته وسلب ما معه من أموال قريش، فلما سمع من بعض الركبان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاعتراض القافلة استأجر رجلا من بني غفار واسمه ضمضم بن عمرو الغفاري لينذر قريشا من أجل أن تخرج لحماية قافلتها. وقبل أن يصل النذير مكة رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا أولت بأن مصابا سيحل في مكة سيؤدي إلى قتل عدد من زعماء قريش مما أثار حفيظة بعض زعماء الشرك، ولنترك المجال لراوي الحدث ليخبرنا بالتفصيلات. 240 بعد 200. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها قبل قدوم ضمضم الغفاري مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، أي أخافتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألنفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألنفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره، أي قام به، على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل أرفضت، أي تفتتت وتقطعت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإيك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء، نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال: ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت؟ قال: قلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفينكن. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤياتك وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجلا خفيفا، حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر، أي قوي البصر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد، أي يسرع. قال: فقلت في نفسي: ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، قد جدع بعيره، أي قطع أنفه، وحول رحله، أي وضعه بالمقلوب، وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث، قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. أخرجه ابن هشام في السيرة وسنده صحيح إلا أنه مرسل. 9. إجارة الشيطان قريشا. 140 بعد 100. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش المسيرة ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر فكاد ذلك يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعش من المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. رواه ابن هشام في السيرة وسنده صحيح ولكنه مرسل. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد. 142 بعد 200. من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أخرجه مسلم. 10. تخوف بعض أئمة الكفر من الخروج. أمية بن خلف وقصته مع سعد بن معاذ. 143 بعد 200. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية انظرني ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة؟ قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذ غلبتني فوالله لا أشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية يا أم صفوان جهزيني. فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقل بعيرة، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. أخرجه البخاري. 11. عدد المشركين في بدر. 144 بعد 200. من حديث أنس رضي الله عنه وهو تتمة لما جاء في حديث المشورة رقم 230، قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبن الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. فقال نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في أناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف وقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. الخامس والأربعون بعد المئتين، ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها، أي أصابتهم الجوى وهو المرض وداء الجوف، فاجتويناها فأصابنا بها وعك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبدر بئر، فسبقنا المشركون إليها، فوجدنا فيها رجلين منهم، رجل من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القريشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له كم القوم؟ فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ فقال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبره فأبى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزر؟ قال 10 لكل يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم 1000 كل جزور لمئة ونيفها. أخرجه أحمد. 12 تحديد مصارع القوم. 46 بعد المئتين، من حديث أنس رضي الله عنه قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال، إلى أن قال ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول عليه الصلاة والسلام هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. 13 الاستشارة الثانية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله عنهم. وقد استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم المرة الثانية ليبين للأمة الإسلامية أهمية مبدأ الشورى في الإسلام، ولأن الأنصار رضوان الله عليهم كانوا يشكلون الغالبية العظمى من جيشه صلى الله عليه وسلم، وبذلك يبني القرار الذي يتخذ على رأيهم وأكثريتهم، ولأنهم أصحاب الأرض التي انطلقت منها القوة المؤمنة فلا بد من أخذ رأيهم. وسأنقل وصف مشهد المشاورة كما وصفها الصحابة رضوان الله عليهم. 47 بعد المئتين، من طريق ابن إسحاق بسنده الصحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أحداث بدر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك، أي من عهدك، حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو في بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أجل. قال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. أخرجه ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح. 48 حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر، يعني قوله. أخرجه البخاري. ويقول الحافظ في فتح الباري ويمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في غزوة بدر مرتين، الأولى وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان، وذلك بين في رواية مسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، والثانية كانت بعد أن خرج. 14 الانشقاق في صفوف المشركين حين وصولهم بدرا. 249 ومن حديث علي رضي الله عنه في تكملة حديث برقم 33 قال رضي الله عنه فلما دان القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي حمزة، وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. قال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. فسمع ذلك أبو جهل فقال أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول لأعضضته، أعضضته أي قلت له أعضض هنا أبيك، يعني ذكر أبيك، قد ملأت رئتك جوفك رعبا. فقال عتبة إياي تعني يا مصفر استه، ستعلم اليوم أينا الجبان. 50 وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل المسلمون وأقبل المشركون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر، فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا، وهو يقول: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم، فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم، ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه، فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، أي أثر السحر الذي كان قد جلس فيه عتبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو قد التقينا. فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. ثم دعا أخاه وابنه فخرج يمشي بينهما ودعا بالمبارزة. رواه البزار. 15 مناجاة ودعاء ومطر ونقاء. 51 بعد 200 من حديث علي رضي الله عنه السابق الذكر، رقم 49 و200. قال: أصابنا من الليل طش من المطر، أي رذاذ مطر ضعيف، يعني الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. قال: فلما تطلع الفجر نادى عليه الصلاة والسلام: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، والحجفة الترس الصغير، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على القتال. 52 بعد 200 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، أي يصيح ويستغيث بالله بالدعاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه، أي احتضنه من ورائه، وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. أخرجه مسلم. 53 بعد 200 ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول عليه الصلاة والسلام: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أخرجه البخاري. 54 بعد 200 ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 رجلا من أصحابه، فلما انتهى إليها قال: اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين، واكتسوا وشبعوا. 16 استفتاح أبي جهل ودعاؤه يوم بدر. 55 بعد 200 من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: كان المستفتح يوم بدر أبا جهل قال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه الغداة، أي اقتله الغداة. فبينما هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقل لهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم، خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش ثم انتبه، أي أغفى إغفاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامته، أي لابس عمامته، آخذ بعنان فرسه يقوده، على ثناياه النقع، أي الغبار، أتاك نصر الله وعدته. أخرجه أحمد. 56 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أخرجه البخاري. 17 نزول جبريل عليه السلام يوم بدر. 250 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. أخرجه البخاري. 18 أسلوب القتال. 250 من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. أخرجه أحمد. وهذا المبدأ قتال الصف قرره الإسلام وحث عليه في قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأسلوب القتال هذا الذي ذكره القرآن يعطي القائد القدرة الفائقة للسيطرة على الجند. 19 تسويته صلى الله عليه وسلم الصفوف وقصته مع سواد رضي الله عنه. 59 من حديث محمد بن علي بن الحسين أبي جعفر الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخطى بعرجون فأصاب به سواد بن غزية الأنصاري فقال: يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، أي خذ لي الحق من نفسك. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال: استقد. قال: فاعتنقه فقبل بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يحس جلدي جلدك. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. 20 عريش القيادة النبوية يوم بدر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عريش يدير منه المعركة يوم بدر، وقد شارك أيضا صلوات الله عليه في الحرب والمعركة ونزل إلى ساحة القتال. 60 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر وذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. 61 ومن طريق ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو بكر، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف، خشية أن تكر راجعة من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن كثير في البداية والنهاية. 33 المرحلة الثانية أحداث المعركة. 1 المبارزة بين المسلمين والمشركين. 62 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عبادة: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. أخرجه البخاري. 63 بعد 200. ومن طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار 3، وهم عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء، ورجل آخر يقال هو عبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة. وقال حمزة: حمزة. وقال علي: علي. قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما 2، كلاهما أثبت صاحبه، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه أن يسرع قتله، واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. أخرجه ابن هشام في السيرة بإسناد حسن. 64 بعد 200. من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تقدم، يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد 2، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. أخرجه أبو داود. وقد وافقت رواية حديث علي هذه بأنه قتل شيبة، وحمزة قتل عتبة، ثم أعانى عبيدة على الوليد، ما رواه الطبراني بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علينا. وقال ابن حجر بعد أن ذكر حديث علي الذي رواه أبو داود، وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السير أن الذي بارز علي هو الوليد، وهو المشهور، وهو اللائق بالمقام، لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف الوليد وعلي فكانا شابين. ولمن أراد زيادة تفصيل في هذا الأمر فليراجع كتاب مرويات غزوة بدر ومناقشة الأقوال في بيان من بارز كل واحد من 3 من المشركين 3 أيضا. والأظهر والله أعلم ما جاء في حديث أبي داود عن علي رضي الله عنه، لأنه أصح الروايات كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. ثانيا، أوامر القائد الأعلى بالنضح بالنبل. 65 بعد 200. من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكسبوكم أي اقتربوا منكم فارموهم واستبقوا نبلكم. أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود زيادة: إذا أكسبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، أخرجه أبو داود. ثالثا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. السادس والستون بعد المئتين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ناولني كفا من حصى، فناوله فرمى بها وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصبة أي من الرمل، فنزلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. السابع والستون بعد المئتين ومن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى فاستقبلنا به فرمى بها وقال: شاهت الوجوه أي قبحت، فانهزمنا، فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رابعا مشاهد وأحداث من المعركة. ألف عمير بن الحمام والتمرات. الثامن والستون بعد المئتين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال عمير: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. أخرجه مسلم. باء مصرع أبي جهل لعنه الله. التاسع والستون بعد المئتين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت، أي لم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. رواه البخاري. السبعون بعد المئتين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرب أبناء عفراء حتى برد، برد أي قارب على الموت وكان في النزع الأخير، حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ أخرجه البخاري. 71 بعد 200. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلت: أي عدو الله، قد أخزاك الله. قال: وبما أخزاني؟ من رجل قتلتموه ومعي سيف لي فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء ومعه سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله الذي لا إله إلا هو. قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: فانطلق فاستثبت، فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق. فانطلقت معه فأريته، فلما وقف عليه صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة. أخرجه الهيثمي. وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب، وهو ثقة. جيم: مصرع أمية بن خلف. 72 بعد 200. من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة. وصاغية الرجل ما يميل إليه ويطلق على الأهل والمال. وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد بن عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه، أي أحميه، حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في أثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف، أي طعنوه وأصابوه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. رواه البخاري. 73 بعد 200. ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن، ونحن بمكة، فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو، أراغبت عن اسم سماك أبوك؟ قال: فأقول: نعم. قال: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. قال: وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه. قال: فقلت: يا أبا علي، اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله؟ قال: قلت: نعم. قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله، فأجبته فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو آخذ بيده، قال: ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها، فلما رآني قال: يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله، فقلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال: قلت: نعم، ها الله. قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بهما. قال ابن هشام: يريد باللبن أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن. سنده صحيح في السيرة النبوية لابن هشام. دال: مصرع عبيد بن سعيد بن العاص على يد الزبير. 74 بعد 200. من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لقيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، والمدجج المغطى والمحمل بالسلاح، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. أخرجه البخاري. ها استشهاد حارثة بن سراقة. 175 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك أو هبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. أخرجه البخاري. واو عوف بن الحارث وسؤاله ما يضحك الرب من عبده. 176. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن مالك وهو الحارث بن عفراء قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال عليه الصلاة والسلام: غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. أخرجه ابن هشام في السيرة والبيهقي. زاي شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. 177 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. أخرجه أحمد. 178. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقومن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فذكر الحديث وفيه قصة عمير بن الحمام. ح مشاركة الملائكة عليهم السلام يوم بدر. 179. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. وحيزوم اسم الفرس الذي يركبه الملك. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، أي أثر في أنفه، وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. أخرجه مسلم. 180. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري. 181. من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها، والأجلح الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه، على فرس أبلق، أي الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه، ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. 82 بعد 200. ومن حديث أبي داود المازني قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قتله غيري. أخرجه ابن هشام وأحمد في المسند. 83 بعد 200. ومن حديث البراء قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره، فقال العباس: يا رسول الله، ليس هذا من أسرني، أسرني رجل من القوم أنزع من هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد آزرك الله بملك كريم. رواه أحمد. 84 بعد 200. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في الصف. رواه أحمد. قال الحافظ في الفتح: قال الشيخ تقي الدين السبكي: سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة عليهم السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جبريل عليه السلام قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى هو فاعل الجميع، والله أعلم. قتال سعد بن أبي وقاص. 85 بعد 200. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان سعد يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قتال الفارس والراجل. يا شدة بأس علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم بدر. 86 بعد 200. من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت على بئر، فكنت يوم بدر أميح وأمتح منه، يعني جنبها مستلقيا عليها، فجاءت ريح شديدة، ثم جاءت ريح شديدة، فلم أر ريحا أشد منها إلا التي كانت قبلها، ثم جاءت ريح شديدة، فكانت الأولى ميكائيل في 1000 من الملائكة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية إسرافيل في 1000 من الملائكة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة جبريل في 1000 من الملائكة، وكان أبو بكر عن يمينه، وكنت عن يساره، فلما هزم الله الكفار حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه، فلما استويت عليه حمل بي، فصرت على عنقه، فدعوت الله فثبتني عليه، فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبطي. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. كاف. الريح العقيم التي أرسلت على المشركين يوم بدر. 87 بعد 200. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذتهم ريح عقيم يوم بدر. رواه البزار ورجاله ثقات. لام. قذف قتلى أئمة الكفر في القليب. 88 بعد 200. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، والطوي هو البئر الخربة، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته، فشدت عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفا الركي وهو البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما. أخرجه البخاري. 89 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. أخرجه البخاري. 90 ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3 ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأنا يجيبوا وقد جيفوا، أي أنتنوا وصاروا جيفا؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. أخرجه مسلم. ولمن أراد التوسع في هذه المسألة والآراء المعروضة فيها فليراجع فتح الباري وأقوال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وقول ابن كثير رحمه الله في التفسير في الجزء 3 في الصفحة 340، فإن في ذلك فائدة جيدة، والله أعلم. ميم: أسرى بني عبد المطلب وخروجهم كرها. 91 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إن استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. نون: إقامة الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر 3، وقد ثبت في الصحيح أنه مكث 3 أيام في بدر، من حديث أنس 88، وهو في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. 92، ومن حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم 3. أخرجه الترمذي. سين: عدد القتلى من المشركين والشهداء من المسلمين. 93، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، فأصابوا من الناس 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. أخرجه البخاري. 94، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن 18 الذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة، في طير خضر تسرح في الجنة، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم اطلاعة، أي نظر إليهم نظرة، فقال: يا عبادي ماذا تشتهون؟ فقالوا: يا ربنا هل فوق هذا شيء؟ قال فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا. رواه الطبراني ورجاله ثقات. عين: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 95 من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقليب، إلى أن قالت: فلما أمر بهم فسحبوا عرف في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية، وأبوه يسحب إلى القليب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا حذيفة، لكأنه ساءك ما كان في أبيك. فقال: والله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسول الله، ولكن إن كان حليما سديدا ذا رأي فكنت أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنني ذلك. قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. أخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم. المبحث الرابع: أحداث ما بعد المعركة. أولا: الغنائم. 96 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، فأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه، أي عكفت أو أقامت، وأحدقت طائفة أي أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نفينا العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفاق بين المسلمين. أخرجه أحمد. 97 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، فتسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ عند الرايات، فلما فتح الله عليهم جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا. فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أخرجه أبو داود. 98 ومن حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين، أو نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطى هذا من لم يبل بلائي. فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت: ولولا كتاب من الله سبق الآية. أخرجه مسلم. 99 ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين، أخرجه الترمذي. ثانيا: الاختلاف في الأسرى. 300 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر وعلي وعمر، ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفدا، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم، أخرجه مسلم. 300. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى أبا بكر، فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم. فاستشار عمر فقال: اقتلهم. قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال: فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال عليه الصلاة والسلام: كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك، أخرجه الحاكم. 300. وقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح ببعض زيادة في وصف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الذي وصفهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب الزيادة فلينظر الحديث في مكانه، أخرجه الترمذي. 3. زيد رضي الله عنه يحمل بشارة النصر إلى المدينة المنورة. 300. من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عثمان بن عفان وأسامة بن زيد على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة. قال أسامة: فسمعت الهيعة، أي الصوت الذي يفزع منه ويخاف، فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة، فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان سهمه، أخرجه البيهقي. 400. ومن حديث عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة رضي الله عنهما قال: قدم بالأسارى حتى قدم بهم المدينة، وسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ بن عفراء، وذلك قبل أن يضرب الحجاب. قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتينا، فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم؟ ألا متم كراما؟ فما انتبهت إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت: يا سودة، على الله وعلى رسوله؟ فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. رابعا: قتل عقبة بن أبي معيط في الطريق إلى المدينة. الخامس بعد الثلاثمائة: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم 4000، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرا. قال: من للصبية يا رسول الله؟ قال: النار. أخرجه الهيثمي. السادس بعد الثلاثمائة: وعن مسروق أنه قال لابن أبي معيط: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان غير كذاب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعنق أبيك أن تضرب صبرا، ثم مر به فقال: من للصبية بعدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لهم النار، حسبك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود. الخامس: كيف تلقت قريش نبأ الهزيمة؟ السابع بعد الثلاثمائة: وقال ابن إسحاق رحمه الله قال: وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا له: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو البحتوري بن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه علي. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. سادسا: عمير يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكشف الرسول صلى الله عليه وسلم سره فيسلم. الثامن بعد الثلاثمائة: من حديث عروة بن الزبير مرسلا قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة. وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر، فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقت، أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، أي الضياع والتشتت، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة، ابني أسير في أيديهم، أي إن لي سببا. قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم علي شأني وشأنك. قال: سأفعل. قال: ثم أمر عمير سيفه فشحذ وسم، ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحا سيفا، فقال عمر رضي الله عنه: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفا. قال عليه الصلاة والسلام: فأدخله علي. قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، أي قيده، وقال لمن كان معه من الأنصار: أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر، أدن يا عمير. فدنا ثم قال: انعموا صباحا. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. قال عليه الصلاة والسلام: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال عليه الصلاة والسلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسيره. ففعلوا. ثم قال: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. قال: فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه، فحلف ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. رواه ابن هشام في السيرة. سابعا: عمليات الافتداء للأسرى. التاسع بعد الثلاثمائة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم 4000. رواه الطبراني. العاشر بعد الثلاثمائة: من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كانت قريش ناحت قتلاها ثم ندمت، وقالوا: لا تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم. وكان في الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا تاجرا كيسا ذا مال، كأنكم قد جاءكم في فداء أبيه. فلما قالت قريش في الفداء ما قالت، قال المطلب: صدقتم والله لئن صدقتم ليثاربن عليكم، أي ليرفعن عليكم سعر الفداء ليزيدوا في قيمته. ثم انسل في الليل. قال المطلب: صدقتم والله لئن صدقتم ليثاربن عليكم، أي يزيدوا في قيمة الفداء. ثم انسل في الليل فقدم المدينة ففدى أباه 4000 درهم. الثامن: أبو العاص بن الربيع وعفو الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وإطلاقه. 110 بعد 300 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وهذا لفظ أحمد، وفي رواية أبي داود زيادة نوردها فيما يلي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها. أخرجه أحمد. 9. تكليف من لا يجد فداء بتعليم أبناء المسلمين. 112 بعد 300 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا، أي يطلب بثأر بدر. أخرجه أحمد. 10. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لجوار المطعم بن عدي في الأسرى. 113 بعد 300 من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. أخرجه أبو داود. 11. العباس وقصته في الفداء. 114 بعد 300 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تذرون منه درهما. أخرجه البخاري. 115 بعد 300 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال العباس: في نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني 20 الأوقية التي أخذت معي، فأعطاني بها 20 عبدا كلهم قد تاجر بمال في يده مع ما أرجو من مغفرة الله تعالى. 12. منزلة من شهد بدرا من الصحابة رضوان الله عليهم. 116 بعد 300 من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أفضل المسلمين، وكلمة نحوها. قال جبريل: وكذلك ما شهد بدرا من الملائكة. أخرجه البخاري. 116 بعد 300 من حديث علي بن أبي طالب الطويل في قصة حاطب بن بلتعة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. أخرجه البخاري. 318 من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية. أخرجه الترمذي. 319 أسماء من شهد بدرا من الصحابة. قال الحافظ في الفتح قلت فجملة من ذكر من أهل بدر هنا 44 رجلا. وقد سبق البخاري إلى ترتيب أهل بدر على حروف المعجم وهو أضبط لاستيعاب أسمائهم، ولكنه اقتصر على ما وقع عنده منهم واستوعبهم الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتاب الأحكام، وبين اختلاف أهل السير في بعضهم اختلافا غير فاحش، وأورد ابن سيد الناس أسماءهم في عيون الأثر لكن على القبائل كما صنع ابن إسحاق وغيره، واستوعب ما وقع له من ذلك فزادوا على 313 50 رجلا. قال وسبب الزيادة الاختلاف في بعض الأسماء. قلت ولولا خشية التطويل لسردت أسماءهم مفصلا مبينا للراجح، لكن في هذه الإشارة كفاية والله المستعان. جاء هذا في فتح الباري. قلت وانظر أيضا سيرة ابن كثير رحمه الله فقد أورد أسماءهم هناك، وذكرهم الهيثمي أيضا في مجمع الزوائد في الجزء 96 إلى 106، وبين مواضع ذكرهم وأسانيده في ذلك مرتبا لتلك الأسانيد من 93 إلى 97 بإسناد واحد إلى ابن شهاب الزهري، ورجاله رجال الصحيح.